الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 41 بعد المئة، وفيها قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات مع وكاس وغير مع وكاس والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إلى ثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تظلموا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات مع وكاس وغير مع وكاس، هذا تمهيد لما يأتي من تفصيل أحوال الأنعام، يعني هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم لتعودوه وحده. فخلق لكم فساتين من الكروم وغيرها مع رشاد وغير مع رشاد، مع رشاد يعني لكم مكان لما عملتم لها من العاملة، مع رشاد يعني الذي ترفع عاملة أو بدرات خفل من النبات إذن تفر يعني هي تتلق عليها ولا تتلق عليها. أول المعروف الذي حينما تم أدوار أوراقه فإنها تطلق على وجه الأرض بس الخطأ مثلا فيها وغير معروفات التي تقوم عليها تكون فيها هنا معروفات أي نسموها بما عملتم لها من الأعمال. يقال عرفت الخمر إذا جعلت له دعائم وسمكا طعف عليه الخبان، هذه الخبان لما تكون مطلقة يعني إيه تنمو عليه وتعرف عليه. وغير المعروفات يعني مكروكات على وجه الارض لم تعرف. والنخله يعني وانشأ النخله، والمقصود النخل المثمر لما هو فاكهه وخوف هو الثمر. والزرع مختلفا اكله، والزرع الذي يحصل لكم انواع الكوف او تحصلون منه انواع الكوف مختلفا اكله يعني ثمره وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحه. والزيتون والرمان متشابهه وغير متشابهه، متشابهه يعني في اللون والشكل ورقهما، متشابهه في اللون والشكل ورقهما يعني ورق متشابه في لونه وشكله، وغير متشابه يعني في الطعم. كلوا من ثمره اذا اثمر أي كل من ثمر كل واحد مما ذكر إلى أدرك إلى أدرك. قال الرجل لما ذكر تعالى كيفية تنفيذ هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها وهو انتفاع المكلفين بها، فقال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره، كلوا من ثمره. اختلف العلماء ما الفائدة من هذا الأمر، الأمر ماذا يفيد؟ كلوا ماذا يفيد؟ قال بعضهم الإباحة، قال بعضهم الإباحة يعني إباحة الأكل منه وليس على سبيل الوجود، وقال آخرون بل المقصود منه هذه أحد مقاصد الأمر كيف الأمر كانت يعني المراد بها الإباحة، لكن الظاهر في الأمر الوجود. أما في هذه الصفة بالذات ولها مواد أخرى فالمقصود بها الإباحة. وقال آخرون كل من ثمره إلى أكبر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لاحظ هنا التوقيت أن الأمر بالإباحة في الأكل أولا ثم كانت إتاء حقه يوم حصاده بعد ذلك. فالمقصود أن الأكل مباح قبل إخراج الحق كي لا يتحرك الناس أن يأكلوا من هذه الأشياء قبل يعني إخراج هذا الحق المنصور فيه، لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله بمكان شركة المساكين فيه، بل هذا هو الفرق. فإذا الأمر صار فيه نوع من الشك، لما أوجب الله سبحانه حقا لفقراء المساكين في هذا النظام ثمن أو الظاهر أنه لا يأكل منه إلا بعد أن يؤدي حق هؤلاء المسكين لأنهم صاروا يعني صاروا شركائه بهذا المال. فإذا اقتنى الأمر أن يكون ممنوعا يعني صاحب الزرع يكون ممنوعا من الأكل منه ما لم يخرج هذا الحق. فجاءت هذه الآية تبين أنه لا يصطاد إليه بل له أن يأكل حتى قبل إخراجه الحق. فلذلك قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأباح تعالى هذا الأكل وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف. إذا وجوب الحق لا يمنع التصرف فيه قبل إخراج هذا الحق لن يجوز له، وهذا الحكم من قوله كلوا من ثمره إذا أثمر. وطبعا هذه الآية خلاف الآية التي سبقت من قبل انظروا إلى ثمره إذا أثمر ولا لم يكن مؤامرات لعبرة وتفكر. انظروا إلى ثمره تأملوا انظروا وتفكروا في فضل الله سبحانه وتعالى. أما هنا فقال كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال بعض الفقهاء أو قال بعض العلماء بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعمة إما الأكل وإما التفضل. يعني الله سبحانه وتعالى أنت إذا الناس مع رزاق وغير مع رزاق والنخل والزرع مختلفة أخرى والزيتون والرمان وكتالهم غير مستابس لغنويك أو لمقصوريك قصد من القصد الأول أن تأكلوا منها والقصد الثاني أن تتصرفوا على المستحقين. وإنما قدم ذكر الأكل على التصرف لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير. يعني أن حق هو أن يأكل فلا مقدم على الغير. قال تعالى: ولا تمس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فبدأ بإيه؟ بدأ بالنفس برعاية النفس أولا ثم برعاية الغير. هذا في باب الإباحة. أما في باب الإيثار فالأمر طبعا معلوم على الإنسان في أمور الدنيا يعني يستحب وينبغي إلى أن يؤثر على نفسه ما لم يتنصب عليه التحقيق في حق من أو وآتوا حقه يوم حصاده. قرئ حقه يوم حصاده ويوم خطابه بالفتح فتحا وكفرها. وهذا أمر بإيتاء من حضر يومئذ ما تيسر وليس للزكاة المطلوبة. هنا وآتوا حقه يوم حصاده. هل هذا الحق الذي أدى يوم الحصاد هل هو الزكاة أم غير الزكاة؟ يختار القتلي هنا أن هذا الحق غير الزكاة. هذا حق الزكاة ولو أن الإنسان كان يحصد الزرع والثمرات يعني يعطي الفقراء والمساكين أثناء هذا الحصاد يوم الحصاد يعطيه. وإذا أتى الحضر ليلتقط ما يسقط من الثمار فيتركوه ويخلى بينه وبين ذلك هنا يمنعه. فمن ثم يقول القاتل: وهذا امر بايتاء من حضر يومئذ ما تيسر واتوا حقه يوم حضره. وليس الزكاة المطلوبه. وليس المقصود بالحق هنا الزكاة المطلوبه كشبه قال عطاء. يعني لان السوره سوره المائده سوره الانعام سوره مكيه والزكاة انما طلبت للمدينه. ومن ثم استبعد ان يكون او استبعد عطاء ان يكون قوله واتوا حقه يوم حصاد يعني الزكاة. إن خرج الحق مقصود عند الحصاد يعطى لمن يحضرون من الفقراء والمساكين والذين يلتقطون ما يقع. لأن الكرة مدنية مكية والزكاة فرضت في المدينة. وكذا قال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. إذا حضرك المساكين تطرح لهم من هذا الحصاد. وفي رواية عنه عند الحصاد يعطى الكفة وعند الصراط يعطى الكبرى قطرا ويتركهم يتبعون اثار الصراط. صار الفقر وما يختار اثناء الجن فانهم يلتقطونه فينبغي ان يتركوا ولا يمنعوا ان يلتقطوا ما يسقط من الشجر اثناء الصراط. وهكذا روى روي عن نافع وابراهيم النخعي وغيرهم. وعند هؤلاء ان هذا الحق باق لم ينسخ بالزكاه. اذا هذا الحق حق بظروف مخصوصه في وقت ايه الحصاد. على ذلك لن ينفق هذا بالزكاة فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية. هذا هو حقهم. المساكين الذين يحضرون الحصاد يعطون من الخبرة ما تيسر ويتركون إذا التقطوا ما يسقط. هذا غير الزكاة. ومما يؤجله أن الله تعالى ذم الذين يضربون ولا يتصدقون حيث قطع علينا سوء تعليم وانتقام منهم في سورة الملائكة في سورة نور أو قال تعالى في سورة نور إذ أقسموا ليصرمن مصبحين ولا يستطيعون يعني حالفوا والله لا يقطعن لحظن الاعتبار في الصباح ولم يقولوا إن شاء الله هذا ما لا يستطيعون لن يقولوا إلا إن شاء الله فطاق عليها طالب من ربك وهم نائمون فأصبحت في الطريق فحرق الله لهم حتى صارت متفحلة كالليل المظلم الأسود المزهمة يعني سوداء محترقة فلماذا عصبوا؟ لأن أبانهم كانوا غيرا صلاحا وكان إذا حضر هؤلاء المسكين عند الحصار يتركهم ويعطيهم ثم يتقع هؤلاء أرادوا أن يحرموا أو يحرموا هذه السنة التي سماها أبوهم وأن يحرموا هؤلاء المسكين فتنادوا مصبحين حيث بعضهم بعضا وصباح قال لا لهم مسكين قبل أن يأتي الحصار فتنادوا مصبحين هنبدوا على حرصكم إن كنتم صابرين وانفرقوا وهم يتخافتون يعني يتخافتون بالأسرار حتى لا يسمعوا أحد من الأسرار ألا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين لأن ممكن ولا مسكين من أن يحضر معنا إذا كل هذه الآية إلا ما هي في حق العلم ومثل سورة نور وفي حق المنع أن تقرأ من حق لي يعني ما يوقع يوم الحق هذا حق غريب الزكاة واضح ولا أنا أعطيه لأن هذا الحق نسخ بآية الزكاة قد غير في آية الأنعام وأدو حق الله المحطار لكن هذا حق نسخ بعد ذلك لما قرر الزكاة حكاه ابن الجرير عن ابن عباس وثلة من التابعين قال ابن كثير في تسمية هذا نسخا نظر لأنه قد كان شيئا واجبا ثم إنه فسر بيانه وبين الإصرار المخرجي وكميته يعني ابن كثير لا يدعو إلى يستمر ان يكون هذا مسكا وانما يقول له مجرد انه حقا كان مجملا ثم اتت نصوص الزكاه تبين وتفصل حدود ومقدار وكميه وانواع ما يخرج منه الزكاه فهذا حق هو الزكاه قلت الانعام ثم فصلت النصوص الاخرى بعد ذلك بيانه ومقدار المخرج وكميته ثم يعلق القاسمي على قول الحق المشهير في تسمية هذا نسخا نظر فقال ولا نظر الأمر لا يحتاج إلى نظر لماذا؟ لأن الحظ الكثير يعتمد على تعبير النسخ باعتبار المعنى الأصولي للنسخ هو المعنى المعروف عند المتأخرين وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي الآخر ومقتضيا خلاف حكمه لكن النسخ عند السلف تعبد من ذلك يعني التدين على الإيمان يعتبر نسخ أصوات الإيهام أو الإيهام على الإيهام فصبر ويطلع عليه نفس الأحيان هو مجتمع سبق التكلم عن ذلك التفصيل إذا لا داعي للنظر فيما أصلا كلمة النسخ لأن ليس المذكور من نسخ الإدارة والمحو بالكلية إنما المذكور التدليل والتوضيح فهذا النسخ يطلق عليه نفسه عند السلام فنهر بعضهم لأن الآية بدنية هذه السورة كلها مكية لكن هذه الآية بالذات بدنية ثم في هذه السورة في نظائر الآية بيناها أول السورة وأن الحق هو الزكاة المطلوبة لأن هذه الآية بالذات آية مدنية روي عن أنس وابن عباس وابن المسيب يقول تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أما الأمر بالإيتاء يوم الحصاد فهو للمبالغة في العهد في مبادرة يعني لماذا قالنا نقطة أنا إليه يوم يوم الحصاد وأتوا يوم الحصاد إشارة إلى المبالغة والمبادرة في الإسراع لإخراج هذا الحق للفقراء والمساكين وعدم التدنيس فيه يعني هذا المال منذ ذلك الوقت هو وقت الحصاد تصير إصرار الفقراء هناك شركاء فما دام تعلق فيه حق الغريب فماذا أن تبادر إلى إبراء ذمتك فلذلك كان المعنى أهزموا المعنية على إنشاء الحق واقصدوه واهتموا به يوم الحق حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه للإيتاء قال الحاكم وقيل إنما ذكر وقت الحق تخفيفا على الأغراض فلا يحسب عليه ما أكل قبله لأنه يعني أجل حقاه يوم حصاده لماذا خطر يعني أو الفكرة من تخصيص يوم الحصاد بالذات لأن الإشارة لأنه لا يخسر عليه ما أكل قبله لأن الزرع حين يبدأ بالظهور قد يحتاج أهل البيت لأن يأكلوا منه أو الرجل أحد الزرع يأكل منه بعد ذلك صلاحه يبدأ يأكل منه قبل أن يتم الحصاد يأكل. فما ذلك كأن إيه؟ كأن ما يؤكل في هذه الفترة معقوم عنه. وقد روى توفيق عن الزرعات قال كان الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد فيها، فقال تعالى وأنت حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحد وما يلقط الناس من سنبله. قال في الإفريق استدل بالآيات من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا في الزيتون والرمان المنصوص عليه الله. ومن حقها بحبوب قال إن الحقاق سيلتق حقيقة إلا عليه، كلمة الحقاق سيلتق إلا على الحبوب. وفيها دليل في الآية على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحقاق، أن الزكاة على قول ابن الحق هنا هو الزكاة على هذا القول. فإذا وآت الحق لهم الحق لي، إذا الزكاة بدليل على الزكاة لا يجب إدخالها في الزروع قبل الحقاق. واستدل به أيضا على أن الاحترام لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه تعالى حرم الأكل وهو ليس بوجه اتفاقا للإساءة وهو وجه الاتفاق. كل من ثمره إذا تأمر وآت الحق لهم الحق لي. الاقتران هنا لا يفيد التسوية في الأحكام، يعني يمكن أن يقترن أمراني في نقطة واحدة ويكون واحد منها مباحا أو مستحبا ويكون الأخر مثلا واجبا، لماذا؟ لأنه قرن هنا مباح وهو كل من ثمر الأكل مباح شوائب الصغيرة كل من ثمر إذا أثمر وآكل حقا يوم حصاد هذا على سبيل الوضوء. فدل على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصوليين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عن أي شيء لهم عن الإسراف؟ لا ينهى الإسراف عن ماذا؟ عن أي نوع من الإسراف؟ قيل النهي عن الإسراف إما الإسراف في التصدق، يعني لا تعطوا لا تعطوا صرفا معروفا. قال أبو العلي كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تبادروا فيه فأسرفوا فأسرفوا في الصدق، فلذا ولا تسرفوا. وقال ابن الغيب نزل السيسان ابن خيث بن شلال جد نخل النخل حطب نخل النخل فقال لا يأتيني اليوم احد الا اطعمته فاطعم حتى امتع وليست له ثمره. فنزلت هذه ولا تدركوا عن الاسراف الذي يؤدي الى ان تحتسروا وتحتاجوا الى الناس ومحتاج الى الله. ولذا قال السدي اين تعطوا اموالكم فتقعدوا فقراء، لان الشريعه يعني لا تعالى للفقر من جهة ثم يعني يتسبب فيه من جهة أخرى، فهو يتصدق لكن يعني يبقى غير عنده حتى لا يحتاج إلى الدين أو إلى سؤال الله، فلذلك يسألون على الإسراف حتى يأخذ هو خارية الإسراف. إذا هذا هو الاحتمال الأول أن الناهي عن الإسراف أن الناهي عن الإسراف في التصدق حتى يتخذ هو أو ولا تدركوا يعني النهي عن الإسراف في الأكل قبل الفطار، ولا تدركوا يعني في الوقت اللي هو الذي يباح فيه الأكل هو قبل وقت الفطار يباح الأكل، لأن الرسول قال إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم الحصاد. كل نقاط أو كل أنيقة إن كلمة كلوا من ثمره إذا أثمر تفيد إباحة الأكل قبل وقت الفطار، وأن وجوبا الحق وقت الفطار ليس مانع من الأكل قبله. فيمكن أن يأكل لكن يأكل بحذر، بمعنى أنه لا يسرف الأكل قبل وقت الحصاد، لأنه إذا أسرف في الأكل قبل الحصاد ستؤدي إلى بحث حق هؤلاء الفقراء. أو ولا تصدقوا هذا نجم عن كل نوع من أنواع الإسراف لو كان التصدق أو الإسراف في الأكل قبل وقت الحصاد أو الإسراف في أي شيء عموما، يعني أن الأمر الناهي هنا عام عن كل ما يقبل الإسراف. قال عطاء له عن السرق في كل شيء، وقال إياك بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرق. واختار ابن جرير قول عطاء، قال ابن كثير ولا شك أنه صحيح، ولا شك أنه صحيح، لكن الله تعالى ضرب على عالم سياق الآية حيث قال تعالى كل من ثمره إذا أثمر أن يكون عائدا على الأكل، كل من ثمره إذا أثمر وآتي الحق له إحقاري ولا تسرفوا. فالإحقاق عائلة أنها إحقاقي للأكلين لما فيه المضرة في العقل والبلد، يعني بجانب الإحقاق عن المفرد كل آية تناول النهي عن الإحقاق عن الأكل من الزرق قبل الإيه؟ قبل الحقاق، لأن ذلك يفسد حق الإيه؟ الفقراء والمساكين. ويستمع أيضا لا تصفوا في أكل لما لما يعني يترتب على إطلاق في الأكل لما غير مرافع على العقل والبدن. في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تصفوا، والآية في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصفوا إنه لا يحب المسرفين. وعلي بن جرير قال قلت لعطاء ولا تسرفوا، يقول لا تسرفوا فيما ياتي يوم الحقاق عن كل شيء. قال بدات في كل شيء ينهى عن السراف. قال ثم عاوى الخبر على الحين فقلت ما قوله ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين؟ قال ينهى عن السراف في كل شيء، ثم تلا لم يسرفوا ولم يقصروا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا وانفتوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مخيله، فهذا من هذا لان لا يصح في كل شيء. ثم بين تبارك وتعالى حائل العرب وافضل ما تقولوا عليه في شانها للتحريم والتحليل، ومن الانعام حموله وفرسها، يعني يقين هنا معطوف على ما سبق وما سبق هو قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات المعروفات وغير المعروفات وأنشأ أيضا النخل والزرع والزيتون والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ومن الأنعام حمولة وفرسا، يعني إيه؟ وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرسا، وحمولة يعني ما يحمل أو ما يحمل الأثقال، من الأنعام ما يحمل الأثقال، ومنها ما يفرش للذبح، يفرش أن يرجع أو الأرض ويذبح حتى يؤكل، أو ما ينتج من وبره وصوفه وشعره الفرش، من الأنعام حمولة وفرشا، من الأنعام ما يحمل أثقالكم، ومنه ما تنتجون من وبره ومن فروته وصوفه وشعره الفرش. وعن جعفات عن الحمولة الكبار التي تصلح للحمل كالجمال مثلا، والفرس الصغير كالفطلان والعجابيل والغنم، لأنها دانية من الأرض، دانية من الأرض من طاقة إبرامها، جسمها بسيطة تكون قريبة إلى الأرض، يعني تكون قريبة من الأرض تماما كالفراش الذي يفرش على الأرض تكون قريبا منها، فتكون طاقة لأنها السماء صغيرة فتكون كأنها مفروشة على الأمر مثل الفرس. أما الشيء الضخمة الجبال مثلا فإنها تحمل الأطفال لكبر أجسادها. إذا على الوجهين الأولين الفرس بمعنى المفروش، الفرس بمعنى المفروش، يعني القول الأول اللي هو ما يفرش للذبح يعني حمولات مخصصا يعني ومفروشا، يعني مفروشا يعني مرض جعل تتبعونه كي تذبحوه، واضح؟ مفروش ايضا بمعنى المفعول بمعنى تنسيون من وضعه وشعره وصوته فرسا، واضح؟ الفرس يعني الصغيره كالحملان والعجاجيل والغنم فتكون جانيه من الارض لنفاقه اجرامها انسانها وصغر احلامها تكون مثل الفرس المفروش عليه. فالفرس هنا يكون بمعنى مش بمعنى الفرس، لا بمعنى انها مثل الفرس، تكون الكلام على التسديد. كل مما رزقكم الله اي من الثمار والزروع والانعام لحفظ الروح واستزاده القوه، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا أوامر الشيطان في التحليل والتحريم كما شرع أهل الجاهلية، فحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله عز وجل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الله حلها لكم فلا تحرموها انتم ولا تتبعوا اوامر الشيطان في تحريم بعض وتحريم بعض. انه لكم عدو مبين, اي المبين يعني الظاهر يدل على الهوى, يمنعكم اما يحفظ روحكم ويزيد قوتكم ويدعوكم الى الاقتراء على الله ان لتفتروه الى امره او الى دعوه الجاهليه لكم ان استقللتم به. انه لكم عدو مبين يعني الظاهر العداوه لذلك لانه يحرمكم من الانتفاع من هذه الحروب وهذه الاسئله التي يحرمها عليكم وفيها فائده لكم فتمنعون من هذه الفائده. كذلك ان الشيطان يعني عدو مبين يدعوكم الى الكفر بالله لانكم لانه اذا يعني اذا دعاكم الى الاقتراح ان هذا حلال وهذا حرام يدعوكم الى الكذب على الله وتنسبون الى الله لا لم يشرعه الله ولتكون المقاصد على سبيلكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فمن الذي يساوم في ذلك الشيطان حينما يصاوعونه على تحريم الحلال وتحريم الحرام وينسبون ذلك زورا الى الله عز وجل. او حتى اذا استقللتم انتم بالتحرير والتحريم فكانكم تدعون الهيه وتنزعون الله في الهيته وهذا انما يكون بتدبير الشيطان. فمن ثم قال انه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى ثمانيه ازواج من الظهر اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حضر أم الأنثيين أم نسبت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج إعراب الثمانية لم يعرف الثمانية
لا لا أيوه هذا من إيه؟ الأنعام مجرورة أي نعم صحيح
بدل من التواجع يعني كل ومن الأنعام حمولة وحرشا ثمانية أزواج هذا هو المطلوب. فإذا ثمانية أزواج بدل من حمولة وحرشا أو يمكن أن تكون مفعولة تخص مفعولة ممكن تكون مفعولة إيه؟ ومن الأنعام حمولة وحرشا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج يعني يباح لكم الأكل يعني إذا كان إيه ثمانية مفعول اللي كان إيه كلوا كلوا مما رزقكم الله هنا ثمانية أزواج من الظهر الاثنين. أما ثمانية أزواج فهي جمع زوج أزواج جمع زوج والزوج ما معه آخر من جلده يزهده ما معه آخر من جلده يزهده. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول يعني كلمة الزوج تطلق أحيانا على إيه؟ على المجموع وممكن يطلق على كل واحد هنا أنه زوج الآخر وهو ما معه آخر من جلده يزهده. ثم فقط قال عبد الله ثمانية أزواج من الظهر اثنين ومن المعز اثنين. من الظهر اثنين من الظهر اثنين يعني من الظهر زوجين اثنين من الظهر زوجين اثنين يعني ذكر وانثى وهو الكف والنعلة الكف والنعلة الكف الذكر والنعلة الانثى. ومن المعز اثنين فهما السيف والعجل خلاص السيف اللي هو الذكر المعز يعني والعنز وهي الأنثى. قل يعني تفكيكا له وإظهارا لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. قل يعني تفكيكا لهم وإظهارا لأنهم لانقطاع عن الزواج. الذكرين يعني من الطائر والمعز حرم أم الذكرين تكونون إيه؟ الكبش والإيه والسيف في الآية المقصود إيه الذكرين يعني الكبش والسيف والضعر والبعض حرم أم الأنثيين يعني حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين يعني من هما اللي هي المعية ولد العم أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أما حملت إناث الجنسين ذكرا كانت أو أنثى يعني الجنين كما قال ما في بطون يمليك العم خارجة كلية كلية ومحرم على الوزينة أولياتهم ميتة أو فيه شركاء. نبئوني لعجل أنتم تحرمون وتحللون هذا ما أحل الله تعالى. فماذا فعلتم أنتم؟ تفتيت النوم يقول الله تعالى ثمانية أزواج يعني كلها مباح لكم من الظهر الثلاث ومن المعنى الثلاث. كل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبعوا لمن إن كنتم خاطئين لعلم يعني لدليل نقلي من كتب أوائل الرسل أو عقلي في الفصل بين هذين النوعين والنوعين الهاتيين. إن كنتم صادقين يعني في دعوة التحريف ائتوني بدليل. وفي قوله تعالى نبئوني بعلم تكرير للإلزام وتثنية للتثبيت والإلحاد. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين لأن يعني احنا نسير هنا أربعة الآية النقطية أربعة. أما من الآية الأضافة الأربعة الأخرى في مجموع ثمانية أزواج. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. كل ذكرين حرم أبي الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل اثنين عطف على قوله تعالى من القرآن اثنين. أي وأنسى أن الإبل اثنين ما هما؟ الجمل والناقة. ومن الإبل اثنين أن زوجين هو الجمل والناقة. ومن البقر اثنين يعني ذكر البقر والأنثى. كل يعني كلهم إفحاما حتى في هذين النوعين أيضا كما سبق إفحامهم فيما مضى. ذكرين حرم ذكرين من الجمل من الإبل ومن البقر حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني من ذلك النوعين. والمعنى إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك. وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإظهار الإنكار على كل نفسة من مواد إسرائيل. فإنهم كانوا يحرمون ذكور المعاني تارة وأحيانا أخرى أو تارة أخرى يحرمون إلى إناث. ويحرمون أولادها كيف ما كانت الجنة أو كانت ذكرة تقول كيف ما كانت تارة أخرى. ويسندون هذا كله الى تشريع الناس على بعض يزعمون ان الله هو الذي امره بهذا. وانما عقب تفصيل كل واحد من نوع الصغار ونوع الكبار بما ذكر من الامر بالاستفهام والانكار مع حصول التفسير لايراد الامر عقيل تفصيل الانواع الاربعه. يعني لم يقل تبارك وتعالى كل الذكور حرم ام الاناث اما اشتملت عليه ارحام الاناث بل فصل لما في التسميه والتكفير من المبالغة في التفسيق والإلزام. وكما أثرنا لإراء المبالغة الترد عليهم بإنكار كل نزة من مواد الشرعية فلم يذكر العالم الزمان أن فصلها للعالم في تفسيقهم وتوبيخهم وإظهار كذبهم. ثم كرر الإتحاد كما قال عز وجل أم كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا؟ شهداء يعني حاضرين. أم كنتم شهداء يعني حاضرين. إذ وفقكم الله بهذا أي حين وفقكم بتحريم بعض وتحليله هذا لا يستحقكم لأن أنتم تزعمون أن الله حرم هذا. هل فهمتم هذا كنتم حاضرين حينما شرع الله لكم ذلك كما تزعمون؟ أم كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا أي حين وفقكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من لا يستحقكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فنسب إليه تحريم ما لم يحرمه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني نسب وتوجع من الله حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ليضل الناس بغير علم يعني بغير دليل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير أول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعه لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيد السمائي ووصل الوصيلة وحمل الحامي كما ثبت ذلك في الصحيح. والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة سمع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمرة العامر الخزاعية يجر كتبه في النار. كتبه يعني فرعاه يجر كتبه في النار. كان أول من سمع السماء يقول أن سلم هذه السنة فعليه عذرا عذرا على ذلك. أولا سيئة السوائل والوصيلة هي الناقة الفكر تبكر في أول النساء الإبل ثم تسني بعده بأنثى وكان يسيب لها لطواغيته. إن وضعت إحداهما الأخرى ليس بينهما ذكر والحام تحمل الإبل يضرب الضرار المعدود فإذا قضى ضراره ودعوه أي تركوه للطواغيت وآخره من الحام فلم يحملوا عليه شيء شيئا ويسموه الحامية. ولذلك قال أبو سعود هنا في تفسير هذه الآية فيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال المراد كبرهم المكرون لذلك أو عمرو بن الحي لأنه هو المؤسس لهذا الثورة أو الكل هو عمرو بن الحي أو كل من اقتدى به فيما زعموا اشتراكين في الاقتضاء على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ثم خالف السيوطي رحمه الله دلت الآية على إباحة أكل لقوم الألعاب وذلك معلوم الذين الضرورة وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب والافتراس للأطراف والأولاد والجنود وعلى رد ما كانت الجاهلية تحزمه بغير أي. ثم أمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيذاء المشركين وتفتيتهم وبيان أن ما يتخولونه في أمر التحريم افتراء البحث لأن بين لهم ما حضره عليهم فقال سبحانه كل علم فيما أوحى إلي محرما على الظالمين يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لي أو فسقا وإلا لغير الله لي فمن يذكره غير هذه ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كل أجد فيما أوحي إلي محرما محرما يعني طعاما محرما يدخل من قوله من طعام يدخل من قوله على طعام يقعه فلابد من أن يكون محرما يعني كل أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما غير المطاعم على طعام يطعمه يعني على آكل يأكله على طعام أي طعام كان من ذكر أو أنثى ردا على قوله إيه محرم على أزواجه قد يكون بين يعني الرجال والنساء كما يقال فبين تعالى أنه يعني أنه كل أجل فيما أوحي إلي محرما يعني طعاما محرما من أي مطاعم على طعام أي طاعم سواء كان هذا الطاعم ذكرا أو أنثى على طعام يطعم وهذا رد على قولهم ومحرم على أزواجهم يطعم هذا الزيادة تفريق على طعام يطعم كلمة طعام زيادة تفريق إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا الطعام ميتا لأن الموت سبب الفساد فهو منجس بالموت إلا أن يمنع من تأثير إيمانا إلا أن يمنع من تأثير تنفيذ الموت لهذه الأطعمة مالا ذكر الله سبحانه وتعالى أو كما كان من قبل إكالة الدم أنها تقهر الميتة أو كونه إلى الماء كالسمح مثلا ليس لكنه واحد هو الطهور الماء وأحله ميتته فهذا هو الاستثناء أن يكون ليس فن لأن الميتة هو الجسد إلا المسدود من الميتة وهو يعني الميتة ليس مقصود يعني فقط غير يعني كلمة متعة عامة تسمى المالوفي وتسمى المالوفي والفرق بينهما أن يعني كأن الموت ينجس إلا أن يمنع من تأثير الموت بالتنجيس ما يحدث ذكر اسم الله عليه واضح أو كونه من الأرض أو من الماء من الماء لأن الماء هو طهور ماء نروى الحل من ذلك أو غيره أو دم مسفوحا هذا هو المحرم الميتة أو دم المسفوح يعني المسفوح يعني السائل سائل لا كذبا ولا بحالة أنه كان من الدم لكن إيه ليس بسائل لا كذبا ولا بحالة أو لحم خنزير فإنه ريح لماذا لأن الخنزير يتعرض أكل لا يسمى أو فطرا أهل لغير الله به هذه فطرة لأن تكلمنا عنها الأسبوع الماضي هنا أو فطرا أهل لغير الله به قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه قل انه يترجع تكفير قوله تعالى يعني ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بان ذكر عليه اسم غير الله لان هذا فسق وهذا فسق فيستويان او فسقا والا لغير الله به. واصل الفسق هو الخروج والاصول هنا الخروج عن الدين او فسقا عن الخروج عن الدين الذي هو الحياه المحرمه وإلا لغير الله به أي ذبح على نفس الأصنام وركع الصوت على نفسه باسم غير الله وإنما تم ما أهل به غير الله صدقا لتواصله في باب الصدق ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لأنه طبعا ما هو الإنسان إذا أكل يعني ميتة أو زمن مفتوحا أو لحم خنزير فهذا يعني كله هو من داخل سمعان الفسق يخلون عن بعض اللحم عن الشريعة لكن خفى هذه وصف هذه لكن خفى ما أهل به غير الله بوصف الفسق مع الصلاة كل ما مضى في وصف الفسق لماذا؟ لأن الذبيحة التي يذكر عليها غير اسم الله موغلة في الفسق موغلة في الفسق لأنها هي تكتب هذه المواهب الشرك فمن اضطر اي اصابته ضروره الداعيه الى تناول شيء مما ذكر فمن اضطر يعني اصابته ضروره فاباحته شيئا مما ذكر غير باع غير باع ولا عاجل فلا يدفع غير باع يعني غير باع على مقتضى مثله غير باع على مقتضى مثله تارك لمواساته هذا من الفرق ولا عاجل عاجل يعني متجاوز قدر حاجته من تناوله لان الضروره يبيح فقط ما يسد الرمق يعني هو الانسان اكره على الموت وامامه ميتا وان لم ياكل هذه الميته فيموت وسيحلف يباح له الاكل لكن هل يباح له الاكل حتى يدفع؟ لا يباح له فقط ما يسد الرمق يعني ما يحصل عليه حياه لكن لا ياكل ويتبادى في الاكل ويدفع يقول قد ابيح فيه وانما يباح له من الضروره ما يدفع الحاجه او الضروره التي حلت له هذا الحرام استثناء فلذلك قال تعالى ولا عاد ولا عاد يعني غير متجاوز حد الضروره في تناول هذا الحرام لكن يتناول فقط يقتصر على قدر حاجته الذي تحصل عليه الحياه حتى لا يموت فقط لكن لا يتمادى في الاكل فان الضروره تقدر بقدرها ولا غير غانم كما ذكرنا غير غانم على الشخص ارحب قد يكون مهم كثير مضطرين فهو مضطر وهو مضطر فيعتدي على الباقي على المضطر الاخر وياخذ مثلا معه عمل الذي ينفذ به روحه او يكون معه ثم يغني على جاره المقصد ايضا بان يمنعه من الملكات ولا يوفيه فيما معه اين يقولوا فمن اضطر على قدرته الضروره الداعيه الى تناول شيء مما ذكر غير ذلك اي على مقصد مثل تارك بمؤسسته ولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله فان ربك غفور رحيم يعني لا يؤاخذه وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة إلا في كفاية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين اتبعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحال ونحو ذلك. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يخبرهم أنه لئن يقيم ما يحال إليه أن ذلك محرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعهم وقالوا الى اخره فانما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالوحي هو الميته والدم المسفوح ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الذي حرمه الله والميته وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم يحرم وانما هو عفو مسكوت عنه فكيف تزعمون انه حرام يعني انتم تقولون بتحريم السائله والوسيله والحال وغير ذلك من عند يقول فإذا كنت تدعون ذلك كما رجعت إلى الوحي الذي أنزله الله عليه فاتبت فيه فلم أجد فيما أوحي إلي محرما مما تذكرون إنما وجدت فيه تحريم كذا وكذا وكذا مما ذكر في الآية فكيف تزعمون أنها حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى على هذا فالعلم في تحريم أشياء أخرى فيما بعدها يعني في هذا الوقت ما كان قد حررت الوحي من هذه الأشياء فهل معنى ذلك أن نأخذ بظاهر هذه الآية الكريمة ونقول إن له لا يحرم أبدا من المصائب إلا ما ذكرت هذه الآية لا لماذا؟ لأنه يعني شرح النصوص القرآن والسنة بتحكيم أشياء أخرى غير الأشياء المذكورة في هذه العبادة كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم اتباع كل جناب من اتباع وكل ذي مخلب من الطير هذا قليل وليس موجودة في الآية لا تكون كلمة حتى في ذلك الوقت بعد ذلك جاء النصوص بتحكيمها فلا تعرض وبالجملة فالآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية غيرها يعني نائمة كل أجد فيما أوحي إلي حتى هذا الوقت الذي كان يخاطبه فيه محرما على قرآنية العرب يعني إذن هو الوحي ما كان يستمر على المحرمات إلى تلك الغاية في ذلك الوقت الذي كان يعني القرآن يحاول الوحي فيه في هذه القضية حتى ذلك الوقت كانت كذا لقد قبل الهجرة لأن السورة المدنية كان يأكل خبر إلى هذه الأشياء فلا هل يتعارض هذا مع محرم بعد ذلك؟ لا يعني هو مقيد لغاية زمنية يعني معينة أحيني بعد ذلك في شيء آخر كما سورة المعيدة المقولة والمتربية والنصيحة وما أكل التمر إلا ما نكيتم وما ربح على مصر وأنت تستخدمه الأبدان وذلك لأن هذه السورة مكية فلا عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حاول أيضا طارئ فالأشياء غير مدخلة في هذه الآية وحرمت تحريمها طارئ بعد ذلك لدى تحريمها لكن في وقت نزول هذه الآية لم يكن قبل إلا ما ورد أو رسول في الوحي قل أجب فيما أوحي إليك حتى الآن واضح محررا على طاعة يقعون من الآية قيل إذا حرم غير ما ذكر كان نفسا بما تلقى هذه الآية من تحريم يعني بعض العلماء قالوا إن معنى ذلك أنكم تكونون بالنفس لأن مثلا المنحرفة والموصولة والمخرجية طبقا هذه الآية في سورة النهار كانت مباحة يعني هذا تكون خاصة لنا فمعنى ذلك أنه حين نزل التحريم فإنه نسخ هذه الإباحة وجوابه أن ذلك زيادة التحريم وليس بنسخ لما في الآية لأن الآية نصت على أنواع محددة وهذه أنواع نقل حكمها كما هو هل أولي هذا حكم حتى يسمى نسخا وإنما حصل زيادة في التحريم وليس هذا بنسخ لما في الآية فإذا لم يصح تحريم كل ذي نار من السبع من السمع ومثل بالماء الطيب ومن الناس من يسمي هذا نسخا بالمعنى السلفي وقد بيناه الرعب ان النسخ ياتي بمعنى ايه؟ توضيح تفصيل هذا الايمان وضح رفع الاشكال على الايمان هذا كله يطلق عليه نسخ النسخ الثالث تحت الموج يستعملون اصطلاح النسخ بمرادات كثيره وليس فقط بالمعنى السلفي بمعنى الفصول الذي ذكرناه من قبل الإزالة ورفع الحكم تماما حتى لا يجوز ارتكابه واحتج بهذه الآية كثير من السلف في إزاحة ما على المذكور فيها فمن ذلك الحمر الأهلية أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن دينار ابن دينار قال قلت لجابر بن يزيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو بن دينار وعندنا بالبصرة ولكن أنا ذلك البحر أنا البحر ابن عقاب نعم أبا ذلك البحر وقرأ كل أجل فيما أوحى إليه محرما على قرآن الأمر إلى آخره يعني كان بيجد في الآية الإيه؟ الحمر الأهلية وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل كله فقرأ كل أجل فيما أوحى إليه محرما على قرآن الأمر وهذا من الحديث ضعيف ويعني كأنه ذهب في الآخر في عموم الآية وكلمة إيه؟ لا أجد فيما أوحي إليه محرما لنقرأ أن تكون كنا نكون خرج بدل الوقت مثلا أو غير من هذه الأسماء نحن كنا أن هذا التحريم إلى غاية كل أجد فيما أوحي إليه محرما حتى الآن وطبعا الوحي لا يحتمل فيحتمل أن يحصل تحريم على ذلك الواقع على فلا نجد على تعميم إباحة كل ما عدا ما يطلع في هذه الآية يقول وأخرج أبو أبي حاتم وغيره بسبب صريح أنا عايز أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من الاتباع ومثل ابن الطيب كانت كل علم فيما أوحى إليه لا يأتيه. وأقرأ عن ابن عباس أن البر ليس من الزواج شيء حرام إلا ما حرم الله به ثالث، كل علمه فيما أوحى إليه كان يتلو الآية. أيضا أخرج أبو داود عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقصرا، وهذه قاعدة من قاعدة التقصر، يعني كل ما كانت تستقصره العرب فإنه يحرم. لماذا؟ لأن الله قال عن قلب ويحرم عليه المقابلة، فالذي استقصرته العرب باستقرارها يعد من القبائح المحرمة. وضح الفقر مثلا كذا وكذا من الانواع التي تميز الانسان اذا فكان انه يمكن ان ياكله، لكن ما روي عن بعض العرب من انهم اكلوا مثل هذه الاشياء فانما كان في حاله ضروره، في حاله الجوع الشديد، لكن مع انهم كانوا ياكلون هذه الاشياء فما استقرت العرب فصار هذه القاعده يعني يعد ايه من الخبائث المحرمه. على اي احوال نعم يقول ابن عباس كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقذرها، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حراره، فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معصوم، وتلا كل علم فيما اوحي الي الى كثيره. يقول القصري وارتب بعض التعلق بهذه الايه على اباه وبنيه، يعني التعلق الذي تعلق بهذه الايه هو قبر ابن عباس او قبر من عائشه او قبر ابن عمر، فالتعلق بعموم قوله كل علم فيما اوحي الي وحرم على طعامه الحرم هذا تعلق ضعيف، مع ان اطلاقه ان هذا الى غايه منه هي امام التكلم، كل علم فيما اوحي الي حتى الان محرم على طعامه الحرم، هذا يمنع انه بعد ذلك الوقت لان الواحد يتكلم معه نزل تحكيم أشياء غير مذكورة في هذه الآية. وقال في فتح البيان معنى الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم أن يخبره أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرما غير هذه المذكورات، فدل ذلك على استقرار المحرمات فيها لولا أنها مكيدة. لو كلمنا في اخر الوحي في الحضرة المحررة دي لان يقول كل علم فيما اوحى اليه، فلو كان مثلا في اخر سورة نزل القرآن في المائدة مثلا ممكن نقول ان الحديث تدل على استقرار الحرام فيما نفذ هذا العلم، كانه يفكر فيما اوحى اليه فلم يجد حراما الا ما نفذ. فلذلك يعني كلام الشيخ الدين حفظ القرآن يفيد ان هذه الآية تدل على استقرار المحرمات دي لولا انها مكيدة. نزل أمام ذلك أن هناك وحي آخر نزل بعد ذلك في المدينة في سورة المائدة وليد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموصولة والمترفية والنصيحة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السلاح وكل ذي مخلل من الطير وتحريم الحمر الأهلية وتحريم الكلاب نحو ذلك. تحريم الكلاب يؤكل من إيه؟ من إيه؟ تحريم بيع الكلب وتحريم اقتنائه يعني معنى ذلك ان ما يضم اليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الاشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشه انه لا حرام الا ما ذكره الله في هذه الايه، وروي ذلك عن مالك وهو قول فاسد ومذهب في غايه الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن وإجمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول هذه الآية فأهلي لا سبب يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه. وقول ذلك لكن أبى ذلك البحر ابن عباس في رواية البخاري حتى لو كان أباه البحر، يقول القاسمي واقول وان ابى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بقول صحابي في مخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعاد بالانكار، وهذا الكلام ذكره الحافظ في الفتح، لان قول الصحابي الذي هو حجه يشترط فيه ان يكون مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوكبي في ذي الأوطار الاستدلال بهذه الآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص لتحميلها. فأما الحمر الإنسية فقد توترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس، وأيضا الآية ذو مكية. وقد يكون القطني وقد ثبت عن ابن عمر رجوع الروح عن التعلق بعمومها. روى سعيد بن منصور الإمام أحمد وأبو داود عن نميلة الجزاري قال كنت عند ابن عمر وإنه سئل عن أجل الكلفون فقرأ عليه كل عينه إذا أوحي إلي محرمة إلى أخيه. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة تقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من القبائل. فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. وأحسن هذا الحديث عليه، لكن يعني القنفذ إذا كان مستخدم كالبقر مثلا والغراب والغراب وهذه الأشياء إن كانت متكفلة فقرأت محررة إليه لنص القرآن الكريم، فهو مخصص لعموم هذه الآية ويحرم عليه القبائل. وعن المحسن بن أبي حرز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيكون بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ولأن داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني أفيد الكتابة ومثله نعم، يعني الوحي الآخر مثل القرآن وهو السنة نعم. لا ألا يوسف رجل سبعان على أنكفي يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل رباب من السمع ولا نفقة معاهد إلا أن يستغني على صاحبها، ومن نزل القول فعليهم أن يقروا فإن لم يقروا فلو أن يعطبهم بمثل كراهة، يعني لو أن يأخذ منهم عوضا إذا حق يعني فطروا أو حقوا من الكراء وهو ذا يقدموا لضيفين من طعام الكراء. في قوله تعالى كل عيد فيما أوحي إلي محرما، إذن كأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، فالمرجع يقول إلى الوحي كل عيد فيما يؤتي ما أوحي إلي. أيضا قال الطيوفي في الإفريق استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على طعام يطعمه على أنه إنما حرر من الميتة أو حرر من الميتة أكلها وأن جلدها يقطر للذبح. الحديث أيما عهاب نبغ فقد صغر. فالعلماء مختلفون في هذه المسألة على سبعة مرات كما نفسر في كتاب الأهلية في مدرسة السبيل. أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زكاة لثولة بنت لمعة، ما زكاة لثولة بنت لمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، لأنه كانوا يسمون الحيوانات فلانة، ماتت فلانة عن الشمس، فقال فلولا أخذتم مسكها مسكها يعني جلدها، فقالت نأخذ مسكة الخفلات عليك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل كل عيد فيما أوحي هي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تذهبون فانتكلوا منه، فأرسلت إليها فتلف ففلحت نفسها فلدغته ففخذت منه قربة حتى تخفقت عندها، يعني ظلت تستعملها حتى صارت مارية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الآية على أن الذي حرم هو الأكل، أما الجلد فلا حرج فيه. واستدل لقوله تعالى مسموحا او دما مسموحا يعني الدم السائل هو الذي يكون ميتا الدم السائل ويباح ما لم يكن كذلك، لان الدم المسموح هو ما سال من الحيوان في حال الحياه او عند الذبح لا الكلب والطحان، وكذا مخاطر اللحم من الدم لانه غير سائل، يعني اللحم حينما يطبخ الانسان بيقوم فيه كل الدم، هل هذا يدخل في دم المسكوح؟ ليس للصحيح باثار دم وهو ليس بسائل، ليس سائل يجري ويبقى حال الحياه، وانما ايه هذه اثار الدم فلا حرج فيها. قال امراض من الليل فانت اهميز عما يختلف اللحم من الدبي وعن الكذب يرى فيها حمره الدبي فقال لا باس بذلك انما نهي عن الدم المسكوح الحرام وفاق للمتعه الثائب وقال ابراهيم النخعي لا باس بالدم في عرق او مخ الا المسكوح وقال احسنه لولا هذه الايات لتتبع المسلمون الدم من العروق لا تتبع اليهود اليهود تلقى جدا وتستخرج الاولاد الرؤيه تطردها لان يكون فيها بقيه من الدم واضح فهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الامه انه قيد الدم بكونه مفتوحا يعني زائلا بيده اما هذا الدم الذي يقف العروق فهذا عفي عنه ولا زال يتتبعه والا صرنا كاليهود وصار علينا مثل ما كان عليه من الاثار ولا نقول عقلنا لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تتبع اليهود أو ما تتبع اليهود ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة تحقيقا لافتراء المشركين فيما حرموه إن لم يوافق شيئا مما أنزله الله تعالى يعني ما حرمتوه لا الوحي الذي عندي حرمه ولا حتى الوحي الأنبياء السابقين حرمه وذكر اليهود فقال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وعلى الذين هادوا يعني على اليهود خاصه حرمنا كل ذي ظفر قال تعريف الغير هو الذي ليس من كبد الفقاره يعني لا نقول انه اصرح متميزا لكن تكون الظفر ايه متميزا كالجمري والوبري والاكل فانها من ذوات الاظهار الغير المشكوكه يعني غير منخرطه واما ذو الظفر المشكوك وهو يستاق من الفعائل فلا يحرم عليه وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ظفر يعني الذي ليس منخرج الاطار ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني لا لحومهما واضح ففي البقر والغنم بالذات كان يحرم على اليهود ان ياكلوا لحوم البقر والغنم لكن اللحوم كانت حلال واضح الا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بالظهر بما الشحوم ما كان من الشحوم على الظهر فهذه حلال ومع ذلك من الدخول في البقر والغنم فهي كانت حراما على اليهود. او الحوايا الا ما حملت ظهورهن يعني الا السحل الذي يكون فوق الظهور. او الحوايا يعني الامعاء والمطارين. او الحوايا يعني الامعاء والمطارين لان الامعاء والمطارين بتولد فيها ايضا او حولها تختلط فيها ايه؟ الدخول المقصود الشحوم التي تخرجه او يعني يعني الامعاء والمصير تحمل ايضا نوع من الشحومه هذه ايضا ذكوره كانت حراما لا هذه كانت ايه؟ الا ما حمل ظهورهما او الحوايا في هذا المعصي او ما اختار اطراف في ارضهم يعني كالمخ والعقار ذلك يعني تحريم تلك الاطارد عليهم جبيناهم بغيرهم يعني بسبب ظلمهم وهو قتلهم الانبياء غير حق فكان يعاقبون بهذه التشجيعات التي هي تكذيب عليه سبحانه الله كان الله يكذب عليهم لان لما كانوا يرتكبون من الجرائم واضح ذلك جزيناهم بضريح كما قال تبارك وتعالى في سوره النساء فبالغرب من الذين هادوا حرمنا عليهم ان لا تكفينا لهم خلص بهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واخذهم عنه واشهد اموال الناس بالباطل واعتدنا الكثير منهم على نفسه فدي الهؤلاء التربيه يعني بسبب ظلمهم وغيرهم وهذه الجرائم التي ارتكبوها عوقبوا بالتقرير عليه في شريعتهم وهذه الابناء وهذه الاطفال اما هذه الامه المرحومه فاجعل عن هذه الابناء وهذه الاطفال قال ابن هاي منه اي ولم يكن لغيرهم ذلك الفتح فلا بد من تحريمها عليهم مع كونها اقارب الى الفتح يعني لانهم بقوا حرمت عليهم اما الذين لم يبقوا فلم تحرم عليهم هذه الطريقه وانا لصادقون يعني انا لصادقون في كل ما نخبر به من الاخبار التي من جملتها هذا الخبر وما هو هذا الخبر هو تخصيص التحريم بهم بسبب بغيهم. يعني الله سبحانه وتعالى حرم هذه الاشياء عقابا لهم على بغيهم لا كما زعموا من ان اسرائيل هو الذي حرمها على نفسه. وحط الخبر من الله سبحانه وتعالى الحذره او حط الخبر والحذره قوله تعالى كل فعل كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتوها ان كنتم صادقين. فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. فان كذبوا الضمير الا اليهود لانهم اقربوا ذكرى ولذكر المشركين بعد ذلك من عنوان الإطلاق. يعني هذا كله عيد يعني من الأقرب أن قول الشهيد أن مكة بجانب مسارك على قوله مع الذين هاهوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحمايا أو مختلط العصر ذلك جزيناهم بغيرهم وإلا لهم الصادقون. فإن كذبوك عن اليهود والذي يؤيد ذلك أنه كان يقتل المشركين لأن الحالة من أعوذ الإسكالة والسكيد في الآية الثانية ومثال القرآن سيقول الذين أشركوا توقف الله الإطلاق فإما هي الضمير هنا إما اليهود ولا الأقرب وإما المشركين وإما الفريقين معه. فإن كذبوك الضمير إما لليهود لأنهم أقرب الإكرام ولذكر المشركين بعد ذلك من عنوان الإطلاق وإما الضمير للمشركين وإما للفريقين. يعني فإن كذبتك اليهود في التفصيل وزعموا ان تحريم الله لا ينسخ واصروا على الدعاء قدم التحريم او المشركون كذبوا فيما فصل من احكام التحليل والتحريم او هما كلا الدعايا المشركون واليهود فقل ربكم ذو رحمه واسعه يمهلكم على التكريم فلا تقتروا بامهاله فانه لا يمهل يمهل ولا يمهل. هذا معنى قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمة الواسعة أنه يمهلهم رغم أنكم تكذبونهم وتفترون عليه الكذب فإنه يمهلكم لكن لا تعتبروا هذه الرحمة الواسعة فإنه لا يمهل. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلكم ويعطيكم فرصة لكن ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني هو مع رحمته وحلمه هو ذو بأس شديد وفيه تغييب لهم في ابتغاء رحمة الله واسعة وذلك في اتباع اسم رضوانه وتغييب من المخالفة. وليعلم أن المشركين لما لزمتهم الحجة ببطلان ما كانوا عليه من الشرك لله وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى عنه بما سيقول له من سرعة يتثبتون بها لشركهم وتحريم ما حرمه. هنا اخبر الله سبحانه وتعالى مفكرا قبل ان يقول اخبر انهم سيقولون لكم ذلك. فهذا من التفريق والحزن قبل ان يقطع التحريم ان مولي ذلك فانهم وقد القموا الحذر وقد اقصدت يعني مزاعمهم في كل الايام السابقه واضح يتبعوا الى حيله اخرى او الى اسلوب اخر يتوصلون اليه هم فعلوا من الاسلام. فلما لزمتهم الحجه وفقد ما كانوا عليه من الكذب وتحريم ما لم يحرمه الله اخبر تعالى انهم بما سيقولونه من كذب يتشبثون بها لتلكهم وتحريم ما حرمه وكائنه الاخبار بما سوف يقول له توصيل النفس على الجواب ومكافحته بالرد واعداد الحجه قبل اوانها. وقال تعالى هذه اخيرا عند المشركين فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا كل شيء بقدر الله كل شيء بمشيئه الله فنحن نشرك ان هذه هي اراده الله. افضل القران الكريم شركه وافضل تحريمه ما احل الله هذه اخر شيء. فيقول الذين لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. سيقول الذين أشركوا يعني مشركي قريش والعرب لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. خلى هنا الاحتجاج بالقرار يعني لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الله ما حرمنا ما حرمناه أو ما حرمه آباؤنا من البحائر والطوائف والأصيلة والحق وغير ذلك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يعني حتى ذاقوا بأسنا ظنوا يقولون ذلك حتى نزل عليهم عذاب الله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أي هل عندكم أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن أي فيما أنتم عليه من الشرك وتحريم ما حرمتم وإن أنتم إلا تخرجون أي تكذبون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة أي البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإسلام. ومنه قولك أيمان بالغة يعني أيمان مؤكدة. أو البالغة هي التي بلغ بها صاحبها صحة دعواته فتكون من باب عيشة راضية يعني مرضية. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ولكن له لم يسأ ذلك لم يسأ أن يهديكم وإنما هذا غيره بل شاء هداية بعض طرق اختياره إلى سلوك طريق الحق وضلال شاء ضلالة الآخرين طرق حفظه إلى خلاف ذلك من غير صالح يرويهم ولا عاطف يبنيهم فوقع ذلك على وجه الذي كان. وهذه الآية في مشرك العرب قالوا ذلك حين لزمتهم المنافقة وانقطع حجابهم في تحريم ما حرموا من الأشياء وأضافوا ذلك إلى الله. فلما لزمتهم المنافقة وانقطع حجابهم تبعوا إلى هذا الخلق لو شاء الله ما أشركنا وقلتهم الاعتراف عن كل ما يقدمون عليه من الإشراك وتحريم الحلال. يقولون يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يكن الترف وشاء الكعب ففعلنا طبع مسيئته وهو لا يشاء الا الحق لانه خالق فلو لم يكن حقا يرضى لمنعنا منه وهو لم يمنعنا منه فهو حق. وفي حكايه هذه المناظره والمجادله بيان لنوع من كفرهم شنيع جدا. طبعا هذه القضيه شيء خبر ناقشها تفصيل شديد في بحث القضاء والقدر والقطني هنا قد تعقد فصلا كبيرا جدا في بيان هذا الامر طبعا لا يكتسع الوقت للمرور عليه كله. فنحن مضطرون الى التجاوز عن هذا المبحث ونشاء ثاني نراجعه في تفصيل القطني او نراجع كتاب القضاء والقدر الدكتور عمر الاكثر قد شرحناه بالقدر ومجلنا معنى كل خطاب كبير ان القدر لا يقطع حجه يعني هذا الكلام الذي قالوه صحيح لكن هم لا قالوه من اجل الاقرار بالقدر هم قالوه من اجل الاحتجاج بالقدر. فالقدر نحن نؤمن به لكن لا نحتج به نؤمن بالقدر وان كل شيء مشيئة الله كل شيء يقع في الكون بإرادة الله عز وجل لكن لا يجب ان تحتج بالقدر على المعارض والا فلو كان القدر حجة لاحد فهو حجة لكل احد يعني الشخص الذي مثلا يسرق مالك ويقول لك هذا انا سرقت بقدر القضاء الله القدر هو صادق ام كاذب؟ صادق في اثبات القدر كل شيء يجري بمشيئة الله لكنه ايه؟ ضام الاحتجاج بالقدر على مخالفة القدر لان الله حرم عليه السرقة ونهاه عنه واضح. فلو كان القدر يصبح حجة له فيما فعل فهو حجة لك ايضا انت اذا سرقت قل انا اعبرمك ايضا بقضاء الله وقدره وذلك روي عن عمر انه لما اراد ان يقطع هذا الثالث قال له تركت بقضاء الله وقدره قال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره. فاذا القدر لو كان حجه لاحد لكان حجه على كل احد لو كان حجه لاحد لكان حجه لكل الناس. فالغالب الناس الذين يحتجون بالقدر يحتاجون بخلق التفصيل هو فقط واضح. وطبق في خلالة بالتفصيل في هذه المثالة أيضا. فهذه الآية تكرر رضيها في التنزيل الكريم في عدة صور، وهي من الآيات الجديرة بالتدبر لتمحيص الحق في المراد منها. فقد زعم المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفر. ومعلوم أن عقيدة الفرقة المالية الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض للحق ولا يكون إلا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهو خالق لأفعال ذلك. خلق بذلك عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذه الأمة، لأنهم يكونون متخلفين، أن العبد هو الذي يخلق أفعاله. فقالوا لا إرادة إلا بإرادة المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به، ولم يخلق شيئا من أفعال الناس. فعندهم أكثر ما يقع من أفعال الناس على خلاف إرادته تعالى. ولما كان قولهم هذا في غاية الشريعة تبرأ منهم الصحابة وأصلوا بالعشرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت من عجز ظهورهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه. فكما ذكرت للأسف من الصدق أن تجاوز هذا البحث الذي استغرق حوالي 21 صفحة في تفسير القرآن. ثم قال بركة وتعالى: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلم شهداءكم، يعني أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني ما تقولون وما تزعمون تحريمه من هذا العالم والحرم. والمراد بشهدائهم قدوتهم الذين ينقلون قولهم، وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة ويظهر انقطاعهم بانقطاعهم ضلالتهم، وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهم، فيحق الحق ويبطل يحق الحق ويبطل الباطل. فإن كذبوا حتى لو حضروا بؤساءهم وقدوتهم وأتوا وشهدوا أن الله حضر هذا، فلا تشهد معهم، لا تصدقهم ولا تسلم لهم ما شهدوا به لما علمت من اقترارهم على الله ومشيهم مع أهليتهم. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وضع المظهر قول المضمر، يعني بدل أن يقول وهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، لم يقل ولا تتبع أهواء، وإنما وصفهم بإيه؟ كذبوا بآياتنا، للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره أن سمى به الأصنام أو متبع للهوى لا غير، لأنه لو سمع سبيل لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحدا لله تعالى. ولما بين تعالى فكان مدعوا للأمن إشراكه وإشراك آبائه وتحرير ما حرمه بأمر الله ومشيئته، بظهور عجزهم عن إبراز ما يتمسك به بذلك وإحضار شهداء يشهدون بذلك بعد ما شلفوه مرارا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه، فقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنتم الذي كذبتموه واصطردتموه من تحريم هذه الأشياء، قد خلت الآن بطلان ولم يبقى لكم أي حجة. بعد كل هذا التنويع في أساليب محاربتهم وإبطال لهم عليه، ثم بين تعالى فقال: قل تعالوا الآن تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش إن الله غنيها عنفا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الانعام الى الربع الاخير في السوره والذي يبدا بقوله تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول تبارك وتعالى بعدما بين في الآيات السابقة فساد ما ادعوا لأن إشراكهم وإشراك أبائهم وتحريم ما حرموه كان بأمر الله ومشيئته، فلما بين تعالى يعني عجزهم عن إبراز أي دليل يتمسكوا به في صحة هذا المنهج الذي سلكوه، وبين أيضا تعالى عجزهم عن إحضار شهداء يشهدون بذلك بعدما كلفوه مرارا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه، فقال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذا هو الذي حرمه الله وليس ما تزعمونه وتدعونه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا يعني من الأوثان وبالوالدين إحسانا. من يعرف كلمة إحسانا؟ لفعل إيه؟ مفعول إيه؟ أي نوع من المفعول؟ مولاي يعني ايه الفعل بتاعه؟ احسنوا صحيح نعم، واحسنوا بالوالدين احسان، فكلمه احسنوا غير موجوده لكن يدل عليها هذا المفعول المطلق في التفسير، نقول واحسنوا بالوالدين احسانا. نعم. قال الحاكم: والاحسان ما يخرج عن حد العقوق، ومثل هذا قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما كان ايجاب الاحسان تحريما لترك الاحسان، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمرت بالقعود فهذا نهي عن القيام، إذا يعني وضحت الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرت بالإحسان فهذا نهي عن العقوق والإساءة. لما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك الإحسان ذكر في المحرمات، ذكر في المحرمات لأن صدر الآية: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك من القبائح المحرمة بل هو رأس القبائح. وبالوالدين إحسانا، هنا أحسنوا بالوالدين إحسانا، ما علاقة أحسنوا بالوالدين إحسانا بالمحرمات التي تفصلها هذه الآيات؟ لأن صدر الآية: قل تعالوا أكلوا ما حرم، يعني إذا الكلام الذي يأتي فيما حرم الله عليكم، فذكر أول ما حرمه الشرك ثم قال وبالوالدين إحسانا، فالمقصود من الأمر بالإحسان تحريم العقوق. لماذا؟ أنه قال ما حرم ربكم عليك، فيفهم من قوله والدين إحسانا يعني تحريم حقوق الوالدين. فلما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك هذا الإحسان ذكر في المحرمات، وكذا حكم ما بعده من الأوامر، فقد قال تعالى بعد ذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، تحريم لقتل الأولاد، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول: فإن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، بل هو عينه عند البعض، كأن الأوامر ذكرت وقصد لوازمها، لأن يلزم من الأمر اجتناب ما ينافيه وما يضده. ومن سر ذلك هنا يعني وضع وبالوالدين إحسانا موضع النهي عن الإساءة إليهما المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف في قضاء حقوقهما بخلاف غيرهما. يعني قضاء حقوق أي فئة من البشر يكفي أما تسيء إليهم، أما في الوالدين فلا يكفي ترك الإساءة. واضح؟ مجرد ترك الإساءة يعني عدم الإساءة في حق الناس عموما هذا جيد، لكن في حق الوالدين لا يكفي ترك الإساءة بل لابد من الإحسان، يعني الإحسان شيء زائد على الإساءة. أي نعم. ومن ذلك قول الشاعر إن وهو يتعجب يقول إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. يعني يوجد بعض الناس بالذات المؤمنين في الظلم يعتبر أحسن إليك إذا إذا كف شره عنك فقط ويعتبر أنه قد أحسن إليك إحسانا كبيرا وينبغي عليك أن تشكره شكرا جزيلا لأنه إيه فقط كف عن أذيتك وقد صبر عليها. ورغم هذا إن قبل في حق عموم الناس لكن في حق الوالدين لا يكفي الإمساك والكف عن الإساءة بل المقصود إيه ما هو فوق ذلك. ولذلك لم يختصر تبارك وتعالى على النهي عن الإساءة لكن قال وبين الوالدين إحسانا يعني الإساءة محرم وليس هذا هو المطلوب فقط في حق الوالدين بالذات لكن المطلوب هو الإحسان بعد الكف عن الإساءة. ولذلك يقول هنا ومن سر ذلك هنا يعني وضع والوالدين إحسانا المكان النهي عن الإساءة إليهما السر هو المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف في قضاء حقوقهما بخلاف غيرهما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من أجل فقر ومن خشيته. ولا تقتلوا والمراد بالقتل وأد البنات وهن أحياء. وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وحرمه عليهم. نحن نرزقكم وإياهم لأن رزق العبيد على مولاهم ولا تقربوا الفواحش. طبعا إذا قارنا هذه الآية الكريمة آية الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية الموضع الذي في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. خشية إملاق لأنه خوف متوقع لما كان الأولاد لم يوجدوا بعد خشية حصول الإملاق في المستقبل. أما هنا فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من خوف إملاق الحاضر. فلذلك قال هناك في سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم ضمن رزقهم أولا قبل الأباء. أما هنا فلما كانوا موجودين وحاضرين قال نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال تعالى ولا تقربوا الفواحش يعني الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وإنما جاء بصيغة الجمع الفواحش قصدا إلى النهي عن أنواعه أو مبالغة أو باعتبار تعدد من يصدر منه ما ظهر منها وما بطن يعني علانيته وسره لأن من هذه الفاحشة ما يكون معلنا ومنه ما يكون في السر كاتخاذ الأقدام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني التي حرم الله قتلها لإيمانها أو أمانها. ما معنى لإيمانها أو أمانها؟ نعم صحيح لأن الشخص المعصوم معصوم الدم أو معصوم المال إما أن يكون مسلما أو أن يكون ذميا ومعاهدا هذا أيضا معصوم يحرم قتل أو رضوان عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني حرم الله قتلها لإيمانها أو لأمانها يعني وجود عهد أو أمان أو ذمة من المسلمين معهم إلا بالحق أي بالعدل يعني بالقوس القصاص والرجم والالتذاذ ذلكم وصاكم به تلطفا ورأفة لعلكم تعقلون. طبعا هنا القاسمي رحمه الله تعالى حفظ هذا الحفظ لأنه مأخوذ من الحديث يعني لا تحل النفس المؤمنة إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة. فالنفس بالنفس هي القوس أو القصاص والخيل الثاني الرجل والارتداد الذي هو التاريخ الديني المفارق الجماعة ذلكم وصاكم به يعني تلطفا ورأفة لعلكم تعقلون يعني لتعقلوا عظمها عند الله سبحانه وتعالى فتكفوا عن مباشرتها. قال المهاجمي فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد للفقر منشأه الجهل بما في الشرك من استهانة المنعم بالإيجاز. فالاستهانة عشان الإنسان يصرف يعني عباداته لغير الله سبحانه وتعالى منها أنه يستهين بالله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بأن أوجده من العدم فهو الذي أوجده من العدم ومع ذلك طرق العبادة إلى غيره كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون بدل شكر النعم وتوحيد الله سبحانه وتعالى في مقابلة هذه النعم فتجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون وتكفرون بالله. أيضا منشأ العقوق الجهل بما في الإساءة من الأبوين من مقابلة الإحسان بالإساءة فالأبوان يغسلان إلى ولدهما ولا ينتظران مقابلة. فمن الإساءة أن يقابل ذلك بالعقوق، فهذا أيضا من الجهل. وقتل وقربان الفواحش من متابعة الهوى، والقتل من متابعة الغضب، وكلها أضداد العقل، كلها مضادة للعقل. الإنسان ممكن بعقله يستفتح ويستفتح يعني قبح هذه الأفعال. قوله تعالى من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خرج على العادة، يعني الغالب غالب قتل العرب لأولادهم كان بسبب الخوف من الإملاق، وإلا فهو محرم خشي الفقر أم لا، وقد دلت على تحريم قتل الأولاد قتل الأولاد. وطبعا هذا لا مفهوم له، المفهوم هنا غير معتبر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني وإلا ما خرج مخرج إيه الغالب، القيد هنا غالبي، يعني أن أغلب القتل كان بسبب الفقر أو الخوف من الفقر، واضح؟ لكن هل معنى ذلك أنه يجوز قتل الأولاد بسبب الأخر غير الإملاق؟ نبهنا على ذلك يعني مرارا، وذكرنا شواهد، ودائما نكرر هذا السؤال، إيه الشواهد الموثقة لهذا في المعنى؟ نعم. لا تأكلوا الربا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل لا يحرم من الربا إلا ما كان أضعافا مضاعفة؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا أغلب الربا، تأكلوا أضعافا مضاعفة. لكن حتى لو كان شيئا قليلا، معناه لو نسبة قليلة من المناهج تكون حلال، لا هذا قيد الغالبية، يعني أغلب الربا يكون كذلك، وليس المقصود إخراج ما لم يتحقق فيه هذا القيد. مثلا ايه تاني؟ لا برهان له به فانما حسنه عند رب. هل يتصور ان الانسان يدعو غير الله ويكون عنده برهان على ذلك؟ هل يكون برهانا على الشرك؟ هذا ايضا لا اعتبار للقيد. ويقتل النبيين بغير الحق، هل يمكن الانسان يقتل النبي ويكون على حق؟ وهكذا. فيدخل في قتل الاولاد شرب الدواء لقتل الجنين. اي نعم. ذلكم وصاكم به تأكيد للزوم ما تقدم. يقول الغسالي لما كان الكلام مع المشركين في تحريم الطيبات عدد المحرمات ليستدل بها على المحللات، فحصر جميع أنواع الفضائل بالنهي عن أجناس الرذائل، وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النفسية التي هي أسرفها، فإن رذيلتها أكبر الكبائر مستلزمة لجميع الرذائل، وهي الشرك يعني. فقال ألا تشركوا به شيئا، لأن الشرك من خطئها في النظر وخطورها عن استعمال العقل ودرك البرهان. وعقبه بإحسان الوالدين، إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة الله في الإيجاد والربوبية، لأنهما سببان قريبان في الوجود والتربية، فالله يخلق وهما يربيان. وواسطتان جعلهما الله تعالى مظهرتين لصفة إيجاده وربوبيته، فصفة الربوبية والإيجاد تتم من خلال الأبوين عن طريق أصحاب رجال وأرحم أنس أخرهما سببان وواسطة ووسيلة لظهور الخلق والإيجاد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله، فعقوقهما يلي الثلثة. ولا يقع الجهل بحقوقهما إلا عن الجهل بحقوق الله تعالى ومعرفة صفاته، ثم بالنهي عن قتل الأولاد خشية القتل، فإن ارتكاب ذلك لا يكون إلا عن الجهل والعمى عن تسديده تعالى الرزق لكل مخلوق. فأيضا هذا ناشئ عن الجهل بالله، لماذا؟ أنه كان يعرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق وأنه المعطي وأنه الباسط، لا يعني لما وقع في هذا، إذا عرف اتقاء الله وعرف أن الله هو الرازق لما أقدم على خطف الأولاد خشيته إلا لأن الأرزاق العباد بيده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأيضا سبب هذا الاحتجاب عن سر القدر، فلا يعلم أن الأرزاق مقدرة لإزاء الأعمار كتقدير الأجل، فالرزق مقدر تماما كالأجلي، وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. أيضا فأولاها أولى هذه الذنوب الثلاثة شرك لا تقع إلا من خطأها في معرفة ذات الله تعالى، إن لم يعرف الله تعالى فأشرك غيره. والثانية الحقوق الوازين من الخطأ في معرفة صفاته، والثالثة من معرفة أفعاله وهي الرزق. فلا يرتكب هذه الرذائل الثلاث إلا منكوث محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. وهذه الحجب أم الرذائل وأساسها. ثم بين رذيلة القوة الكريمية لأن رذيلتها أصغر وأقدم، فقال عز وجل ولا تقربوا الفواحش، ثم أشار إلى رذيلة القوة السمعية فقال ولا تقتلوا النفس، يقصد ذلك قوة الإيه؟ قوة الغضبية التي تدفع الإنسان إلى القتل المحرم. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، يعني بوجه من الوجوه، إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي هي أحسن، يعني أنفع له، أحسن يعني أنفع لهذا اليتيم، كتثميره، إنسان يستثمر مال اليتيم كي ينميه ويكثره، أو حفظه، أو أخذه قرضا يقترض منه لكن يرده، لا يأكله، وإنفاقه في مآربكم وإفلاسه فإنه أفحش. فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كما ذكرنا الأمثلة، تثميره أو حفظه أو أخذه قرضا، لا بأكله ولا بإنفاقه في مآربكم وإفلاسه فإنه أفحش. نعم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الآية وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يبذر من طعامه فيحدث له حتى يأكله أو يفسد، يعني الطعام الخطر اليتيم قطلوه عن طعامه خوفا من هذه الآيات، فكان الطعام يترك اليتيم إلى أن يأكله أو إن لم يأكله فإنه يفسد طبعا ويتعقب، فاستبدى ذلك عليهم حصل مشقة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وقيل إنما خص تعالى مال اليتيم بالذكر لكونه لا يدفع عن نفسه ولا عن ماله هو ولا غيره، يعني لو يعني المفروض أنه يحرم عليه الأكل مال أي إنسان، لا تأكل مال أي إنسان، فالحكمة أن الله خص اليتيم بالذات لأن اليتيم لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا يستطيع الدفع عن ماله لا هو ولا غيره، لأن الأمر يكون في يد الوصي، فبالتالي تكون الأطماع في ماله أكد، فعزم في النهي عنه لأنه حماه ومقدمته أمر بتنميته حتى يبلغ أشده، أي قوته التي يقدر بها على حفظه واستمائه، وهذا غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي، كأنه قيل احفظوه حتى يصير بالغا رصيدا فحينئذ سلموه إليه، حينئذ مكنوه من حقه ومن ماله، كما في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى حتى يبلغ أشده، الأشد جمع شدة كنعمة وأنعم، أو شد ككلب أو كلب وأكلب، أو شد كطر وآطف، وقيل هو مفرد وقيل هو مفرد. ثم قال تبارك وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هنا أيضا أمر لكن الأمر داخل فيه داخل فيه قل تعالى وأكل ما حرم ربكم عليه، هو لماذا يعني عبر عن الأمر بأنه من المحرمات لأنه يعني لأنه أتى بالأمر وأراد لازمه، ما هو الذي يلزم الأمر تجنب ما يبغضه كما قدمنا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل والتسوية في الأخذ والإعطاء، وقد توعد تعالى على ترك هذا الأمر إيفاء الكيل والميزان بالعدل والقسط، فقال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن كثير وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الكيل والميزان إنكم مليتم أمرين هلكت فيه الأمم الثالثة قبلكم، وضعفه الحافظ ابن كثير وصح أنه موقوف على ابن عباس. وروى نحوه ابن مردويه مرفوعا ولفظه انكم معصر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمه المكيال والميزان. ثم يقول تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. لا نكلف نفسا عند الخيل وعند الوزن الا وسعها يعني جهدها بالعدل. الانسان يبذل كل جهده في توخي العدل. وهذا الاعتراف جيء به عتيب الامر بالعدل لبيان ان مراعاه الحد من القسط الذي لا زياده فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج لصعوبه رعايته فامر ببلوغ وسعه وان الذي ما وراءه معفو عنه. يعني الانسان مش معقول هيخيط مثلا هيوزن مثلا فاكهه او خضروات او اي شيء من هذه الاوزان بالميزان الذي يوزن به الذهب. واضح ان الميزان يوزن به الميزان العادي. فممكن تكون لك يعني مراعاه العدل والضبط تماما 100% هذا قد يكون فيه ما تقع على الناس وحرج بحيث يزيد ولا ينقص. فكلف الانسان هنا بهذه الايه ان يراعي العدل بقدر استطاع يبلغ اقصى ما يستطيع من جهد في تحري العدل. فاذا وقع ذلك نوع من البلوغ او تعدي هذا الحد من العدل رغما عنه فهذا مما يعفى عنه ويتسامح فيه ما دام بذل وسعه. لذلك قال تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط. واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. يعني انتم مطالبون بتحرير القسط ما دام ذلك في وسعكم وفي طاقتكم. ما كان وراء طاقتكم فهو معفو عنه. ويحتمل ان يكون قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها ليس راجعا فقط الى الامر بالقسط او في الميزان يعني او في الكيل بالميزان والقسط، لكن انا ارجع الى كل ما مضى من التكاليف، كل ما مضى من الاوامر او النواهي مطلوب فيها ايه؟ يعني يبين تعالى انه لا يكلف نفسا الا وسعها. اي نعم. ظاهر يعني ظاهر فعل البائع اذا يعني اذا ارجح الميزان ظاهره الرضا بذلك. فبالنسبه لك انت لا تطلب منه ان يرجح الميزان، وضع ان هو يتساوى هذا حقك. واضح؟ فكونه هو بيخليه يعني يرجح هذا احسان منه هو، هذا احسان منه، لكن انت لا تطلب ذلك. اكفى اني اعتدي له. فمثل هذه الاشياء مما يتسامح فيه الناس. يعني هو يخاف ان هو اذا الناس اعتدي اذا ما شلت الميزان يحب يعترض وانه ما يرضى بذلك، ممكن يشعر ان هو بقي له كثير على حقه. فهو يبذل البائعين بيحاول ان يعني يسد باب الاحراج فبيسبب النزاع. اي نعم. وفي العنايه قال يحتمل رجوع قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها الى ما تقدم، يعني الى جميع ما كلفناكم، ونحن لا نكلف ما لا يطاق. والاول اولى، الاول اولى يعني القول، لان قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها انما يعود الى الامر بإفاء الكيل والميزان بالقسط فقط. واذا قلتم فاعدلوا، اذا قلتم يعني في حكومه او شهاده ونحوهما فاعدلوا، يعني اعدلوا في الشهادتين، اي لا تقولوا الا الحق ولو كان ذا قربى، يعني لو كان المقول عليه او له ان انت تشهد عليه او تشهد له حتى لو كان ذا قربى ذا قرابه منكم فلا تميلوا في القول له او عليه الى زياده او نقصان. معنى قوله وقيل معنى قوله تعالى واذا قلتم فاعدلوا اي اصدقوا في مقالتكم، واذا قلتم فاعدلوا يعني كونوا صادقين. قال وهذه اللفظه من الامور العجيبه في عذوبه لفظها وقله حروفها وجمعها لامور كثيره من الإقرار والشهادة والوصايا والأمر المعروف والنهي عن المنكر والفتاوى والأحكام والمذاهب. هذه من 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 أعظم مظاهر بلاغة القرآن العظيم، وأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تأمل قول تعالى فقط وإذا قلتم فاعدلوا فقط، على كم يعني يمكن أن يستدل بها على كم من كبير جدا من القضايا من هذه الأسئلة التي أشار إليك، فهي حجة يستدل الإنسان بها في قضايا الإقرار والشهادة والوصايا والأمر معروف والنهي عن منكر، وإذا قلتم فعدلوا في الفتاوى، إذا قلتم فعدلوا في الأحكام، إذا قلتم فعدلوا في المذاهب وغير ذلك. ففعلا هذه من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، ويعني عذوبة لفظها مع عذوبة لفظها وقلة حروفها. ثم إنه تعالى أكد ذلك وبين أنه يلزم العدل في القول ولو كان المقول ذا قربى، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، تماما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا أي ما عهد إليكم من الأمور المعهودة، بعهد الله ما عهد إليكم يعني فيما مضى مما هو معهود، أو أي عهد يعني عهدكم الله عليه، أي عهد أوفوا، فيدخل فيه ما ذكر في هذه الآيات دخولا أوليا، أو ما عهدتم الله عليه من الأيمان والنذور. وبعهد الله أوفوا يعني في الأيمان والنذور أو الحلف أو القسم أو غير ذلك، ذلكم وصاكم به، ذلكم إشارة إلى ما ذكر في هذه الآيات، وصاكم به أي أمركم بالعمل به في الكتاب لعلكم تذكرون أي تستعظون. وقوله وفي قوله تعالى ذلكم وصاكم به هذا فيه يعني تأكيد آخر لأن في الآية السابقة ختمها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقال هنا أيضا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يقرأ بفتح همزة أن والتسجيل وأن هذا صراطي أيضا أي ولأن هذا الذي وصيتكم به من الأمر والنهي طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي قويما لا عوجاج فيه فاعملوا به ويجوز أن يقول وأن أتلو عليكم أن هذا صراطي، يحتمل أن وأن هذا صراطي يعني هذا الذي وصيتكم به صراطي وسبيلي فاتبعوه، أو وأن هذا صراطي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وأتلوا عليكم أن هذا صراطي، أتلوا عليكم أيضا أن هذا صراطي، وقل أبي كسر الهمزة على الاستئناف يعني وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كأن الاستئناف لكلام جديد لا صراط يعني من ناحية النحو يعني بما قبله. ولا تتبعوا السبل فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل بمعنى الأديان المختلفة أو طرق البدع والضلالات فتفرق بكم عن سبيله أي فتفرقكم عن صراطه المستقيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طبعا كلمة السبل لا يحتمل في السبل أن يقال إنها المعاصي، أن يقال إنها المعاصي، وإنما السبل أساسا يقصد بها الإيه الانحرافات في العقيدة أو يعني المنهج ده. لأن هذه التي يدخلها الابتداع. أي نعم. قال الكيا الهرسي في الآية دليل على منع النظر والرأي مع وجود النص، مثل ما جاء النص فلا يجوز الإنسان أن يستجد أو يعمل رأيه مع وجود النص في الوحي الشريف. قال ابن كثير وإنما وحد دليله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتتأوبها، فدائما الحق واحد والباطل هو الذي يتعدد. ولذلك قال وأن هذا سبيلي كفرا، ثم قال اتبعوه ولا تتبعوا السبل، وجمع هذه السبل التي هي سبل الشياطين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور مفرد، وما نجد في القرآن أنوار الجمع، كنا نجد دائما نور واحد وهو دين الحق ودين الإسلام. أما الظلمات فعيد يعني لا تخفى، إذا أردت أن تعد الظلمات سواء كانت البدع داخل الملة الإسلامية أو المذاهب الكفرية خارج الإسلام فهي تكاد في الحق. قال ابن عطية وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قال قتادة اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعة الهدى ومصيره جماعه الهدى ومصيره الجنة، وأن إبليس استبدع سبل المتفرقة جماعه أو جماعة الضلالة ومصيرها إلى النار. وروى عليهم أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية في قوله تعالى وفي قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. ذلكم إشارة إلى ما ذكر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي اتباع تتقون اتباع سبل الكفر والضلال، وفيه تأكيد أيضا لأنه يوافق ما تقدم من نفس الإشارة. وروى الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني إيه كأن واحد يعني حينما يأتيك بجواب مثلا من واحد يعطيك ذلك وعليه التوقيع التوقيع المعروف الذي لا يزور فيقول قال لك كذا وهذه هي إمضاء، يعني فيقول من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله عليه السلام التي عليها خاتمه يعني الموثوقة نسبتها إلى رسول الله عليه السلام فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى لعلكم تتقون. وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الأنعام آيات المحكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وروى الحاكم وصححه وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم بما يعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. في يعني قوله تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي الأولى قال تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا ثم تذكروا ثم استعظوا فاتقوا المحال، لأنهم إذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا أي استعظوا فاتقوا المحال. ثم يقول تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما عن الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب أي أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة تماما على الذي أحسن.